بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في المرة السابقة ينصف الصوفية ويتكلم عنهم بكلام ينصفهم. طبعا الصوفية على ما فيهم من مساوئ كثيرة، ولكن منهم كما ينصفهم شيخ الإسلام رحمه الله، ولهم أقوال أفضل من أقوال المعتزلة بكثير، وهم أحسن منهم بكثير. وحتى إن إحدى الطالبات الفضليات تعجبت جدا من مدح شيخ الإسلام للشيخ الهروي، ونقول لها الشيخ الهروي له قدره وباعه. بل إن شيخ الإسلام فيما سيأتي الآن سيتكلم عنه عن مدى علمه، وأنه إمام في الحديث مثلا والفقه كما سنذكر. فالشيخ الإسلام ينصف هؤلاء الصوفية ويذكر من أقوالهم في مسألة تنزيه الله عز وجل، ما هو كلام طيب جميل. ويستكمل فيقول: وقال أبو حفص النيسابوري: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره، فلا تعده في ديوان الرجال. يعني أبو حفص النيسابوري من الصوفية، ولكن يقول: لابد أن نزن الأفعال والأقوال في كل وقت بالكتاب والسنة، والذي لا يفعل هذا لا يعد رجلا أصلا. وقال الجنيد بن محمد، وهذا من كبار الصوفية: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدتنا، أن كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال، أعيد كلام الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه، يعني من اتبع هواه قولا وفعلا، نطق بالبدعة. كل هذا كلام عظيم جدا، بل هذه عقيدتنا. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال أبو حمزة البغدادي، كل هؤلاء من كبار الصوفية يا شباب: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وهم يقولون عندهم لفظ العلم. قال: ومن لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، يعني بالإحسان، لو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة. طبعا أولياء الله، طبعا أولياء الذين هم يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الذين يخدمون ويحترمون. قال: والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر، يعني دوام بسط الوجه والتبسم ما لم يكن اسما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليه. كل هذا كلام يعني طيب. ومنه قول أبي الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه. لو واحد قال: أنا لي مع الله حالة، فترك الصلاة مثلا، ولا ترك الصيام، ولا غيره، هذا لا تقتربن منه. وقال: أعز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقته. عالم يعمل بعلمه، طبعا هذا عقيدتنا، أما العارف، لفظ العارف نفسه نحن نتوقف فيه، ينطق عن حقيقته. مسألة الحقيقة هذه طبعا ده مصطلح صوفي من علاقة فيه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. أي حال ليس على علم الشريعة فضرره أكثر من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. الصبر تحت الأمر والنهي هو الدين، أما التصوف هذه كلمة ما لا علاقة لنا بها، هم لهم علاقة بها، ما لنا علاقة عنها. وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم، الشيخ الإسلام يعتذر لهم ويبين يعني لماذا هم يسمون الشريعة العلم. سبب ذلك أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال. إن الصوفية عندهم إرادة، يعني عندهم حب للقرب من الله وقصد لذلك، وعندهم أعمال وحال، هذا خاصتهم. لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه من الإنصاف شيخ الإسلام، يعني بعضهم أحيانا يعمل علما غير شرعيا، يعني يعمل البدعة ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به. أيوة، يفعل أشياء ليست في الشرع ولا في أمر الله عز وجل، ولكن هو يدرك ويجد إرادته في يسبح مثلا 10,000 مرة، يقول يا لطيف 1,000 مرة، وهذا ليس مشروعا ولا مأمورا. قال شيخ الإسلام رحمة بهم، قال شيخ الإسلام: وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد، يعني بيبنوا على الإحساس، يحس أنه يريد أن يقول يا لطيف مثلا 100 مرة، يحس أنه يريد أن يقول يا حي يا حي يا حي. فطبعا إحنا لا نبني العلم على الشرع على الذوق، إنما العلم الشرعي عندنا على الكتاب والسنة. قال: على موجب العلم المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع. فطبعا شيخ الإسلام بيقول هم إذا كانوا بيتبعوا الذوق، والذوق هذا ليس من الشريعة، فهذا مذموم طبعا. قال: ولا ريب، شوف شيخ الإسلام، أن رأى ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، يعني هذا بدعة وضلالة، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد، لأن النصارى بيتبعوا أهواءهم، فكثير من الصوفية بيسيرون على طريقة النصارى في اتباع أهوائهم، ولهذا جعله سهل من حظ النفس. ف يعني إن هذا الشيء، إن الإنسان لا يمكن يتبع حظ نفسه، لابد أن يكون النفس هواها تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس، مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من هذا الباب. يعني هؤلاء طبعا العباد وعباد النصارى والرهبان وغيره، هؤلاء كلهم اتبعوا هوى أنفسهم، وكل ذلك من هذا الباب. ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون، عندهم زهد، ممكن الإنسان يترك الطعام مدة طويلة يكتفي بشيء من بسيط جدا، فهذا زهد طبعا في غير محله. قال شيخ الإسلام: لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به. فالراهب من هؤلاء يمكث في صومعة، يأكل خبزا جافا ويشرب قليلا من الماء ويكتفي بهذا. طبعا ربنا جل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن طبعا خلاصة الكلام عن شيخ الإسلام هنا في الباب هذا، وإحنا لسه مستمرين فيه، إن شيخ الإسلام بيذكر لهم عبارات وأشياء طيبة وجيدة وتوافق أهل السنة وتخالف المعتزلة. قال شيخ الإسلام: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، يعني يعجل له الهداية سبحانه. فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، علم المشروع اللي هو الكتاب والسنة، كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد، وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع، العباد والزهاد والصوفية والعلماء الذين بعضهم هم منحرفون طبعا، يعرضون عن المشروع، يعني يعرضون عن ما جاء في الكتاب والسنة ويتبعون أذواقهم، إما من العلم وإما من العمل، إما يتركون علما شرعيا وإما يتركون عملا شرعيا، وهما طريق المغضوب عليهم والضالين. ترك العلم هذا فعل النصارى، ترك العمل هذا فعل اليهود. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا إمام من أئمة أهل السنة، كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو مشابه لليهود، يعلمون الحق ويحيدون عنه، والنصارى لا يعلمون حقا بل يتبعون الضلال. ثم يعود شيخ الإسلام للكلام عن أبو القاسم القشيري، قال: ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال: هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة، يعني الصوفية، كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة، يعظمون الشريعة، متصفين بسلوك طريق الرياضة، طريق الرياضة اللي هو أفعال الصوفية، متفقين على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقين على أن من خلى عن المعاملات والمجاهدات، الذي يبعد عن المعاملات والمجاهدات في حب الله، ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى، كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه، مفتونا هلك في نفسه، وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله، فمن ترك الشريعة ضل لا محالة. وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم، احنا قلنا العلم يعني الشريعة، فقول أبي علي بن الكاتب: الصوفية نزهوه من حيث العلم، أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه، نزه الله، الصوفية اللي اتبع الكتاب والسنة نزه الله عما نزه به نفسه، فطبعا لم يعطلوا صفات الله عز وجل، فلم يقولوا مثلا إن الله ليس بقادر ولا بقوي، أو أن الله عليم بلا علم، أو قدير بلا قدرة، أو قوي بلا قوة، أو حكيم بلا حكمة، لا لا لا، نزه الله فأصابوا هنا. قال: وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم، فنفوا صفات الرب عز وجل بزعم التنزيه، أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة، فالمعتزلة يثبتون لا أي صفة، لظنهم أن ذلك تشبيه، ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به، والمخلوق يوصف بما يليق به. تذكرون يا شباب في دروسنا في التدمرية، إن الله، أن الصفة، كل ذات لها صفات تناسب هذه الذات، فالصفات الذات الإلهية تناسب الذات الإلهية، وصفات الإنسان تناسب الإنسان، وهناك قدر مشترك بين هذه الصفات كثير منها، ولكن مع الاحتفاظ بالقدر الفارق أو القدر المميز. من ألغى القدر المشترك هذا خلاص قد عطل، ومن ألغى القدر الفارق فقد مثل. وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق، فالله يسمى بالبصير والإنسان يسمى البصير، ولكن الاسم حسب المضاف إليه، فالاسم إذا أضيف لله يكون له صفة الكمال، وإذا أضيف للإنسان فإنه يليق بصفة الإنسان، وهذا حتى معلوم أن هناك قدر فارق حتى بين المخلوقات. فأنت تقول مثلا ضوء الشمس وضوء المصباح، هي كلمة الضوء مشتركة، هي كلمة الضوء مشتركة، لكن هل هناك قدر فارق ما بين ضوء الشمعة أو ضوء المصباح وبين ضوء الشمس؟ طبعا قدر فارق كبير جدا جدا جدا. فلله المثل الأعلى، لما نقول عن الله أنه سميع والإنسان سميع، هناك سمع مشترك، السمع قدر مشترك، ولكن السمع بالنسبة لله عز وجل هو سمع الكمال التام المحيط، وأما سمع الإنسان فعلى قدره. وكذلك العلم، فعلم الله، الله أحاط بكل شيء علمه، أما علم الإنسان فمعدود، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا الكلام طبعا نحن فصلناه في التدمرية بالتفصيل الذي الإخوة الحمد لله عرفوه وفهموه، واختبرناهم كثيرا في المعاني وسألناهم كثيرا فيه. والله عز وجل حي والإنسان حي، ولكن شتان، هناك فارق كبير جدا. فوليد شيخ الإسلام في التدمرية لو تذكرون كان يقول: سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت صفات الرب عز وجل، قال أن نقول كلام شيخ الإسلام بالضبط: سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت من الإضافة. يعني كلمة السميع كلمة لازم الأول ننظر من هو السميع، إذا قلنا عن الله السميع غير لما نقول إنسان السميع، فارق كبير جدا. فإذا قطعت عن الإضافة والتخصيص فهي متوافقة، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. كلمة سميع كده مجردة هنا متفق خلاص، لكن لما تضاف يظهر الفارق مباشرة، يظهر الفارق. فالله سمى نفسه حيا، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. فلذا قال شيخ الإسلام: وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، لأن أي مسمى لابد يضاف لكي نفهم هذا المسمى، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وسمى نفسه عليم، وسمى نفسه عليما حكيما، وقال لبعض عباده: فبشرناه بغلام عليم. نعم، وسمى نفسه حليما، وقال عن بعض عباده: فبشرناه بغلام حليم. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وهكذا الأمثلة التي درسناها معا في التدمرية. وفي الأفعال أيضا، فالله استوى على عرش، وصف نفسه بأنه استوى على عرش في 7 مواضع من كتاب، وذكر الإنسان أنه استوى، قال: لتستوى على ظهوره، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال عن السفينة: هو استوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء، هناك قدر فارق لا يعلمه إلا الله، قدر مميز. ووصف نفسه ببسط اليد، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال عن الإنسان حين نهاه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس أيضا إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. هذا كله كان كلام شيخ الإسلام في التدمرية. طيب نرجع تاني لكلام شيخ الإسلام، هو طبعا انتوا الظاهر قال: فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة المخلوق، وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي، يقول شيخ الإسلام عن أحد الصوفية: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة. نعم، يخالفون المعتزلة في ماذا شباب؟ في إثبات الصفات لله، وإن كان بعض المعتزلة ينكر بعض الصفات. طيب يخالفون المعتزلة، فهذا متفق عليه، يعني متفق عليه أن الصوفية يخالفون المعتزلة في باب الصفات، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات طبعا، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. الصوفية ليسوا كالمعتزلة في الصفات، المعتزلة لا يثبتون الصفات، والصوفية يثبتونها، المعتزلة لا يثبتون القدر، والصوفية يثبتون القدر. قال: ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراب، احنا قلنا الجواهر خلي بالكم الأجسام أو الذوات، والأعراب الصفات، ففي أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة، يعني أخذ طريقة الفلاسفة وأخذها عنهم متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم القشيري. المعتزلة والأشعرية زيهم اتكلموا عن الجوهر والعرض، ورفضوا أن يكون لله أعراض لأنه هنا في نظرهم يشابه المخلوقين. فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية. قال شيخ الإسلام: فعلم، يعني علم أن الصوفية مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم القشيري إلى بعضها. وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصايغ وهو من الصوفية، وزمنه زمن ابن الكاتب وهو أيضا صوفي، سنة 300 قال: وكان من كبار المشايخ. وقال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهر جوري، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصايغ. ناس لهم هيبة ولهم كذا، ولكن طبعا هم صوفيين. قال القشيري: سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، يعني استدلال بالخلق على الخالق، ان احنا نقول هذه مخلوقات اذن لابد لها من خالق سبحانه، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ طيب، هنا كلامه هو يرفض مسألة الشاهد على الغائب، لكن في الوقت نفسه انظر كلامه يقول: كيف نستدل بمن له صفات ومثل ونظير، وهو الإنسان، الإنسان له مثل ونظير، على صفات من لا مثل له ولا نظير، والذي لا مثل له ولا نظير هو الله، ولكن قال على صفات فأثبت صفات الله عز وجل. والإثبات استدل بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب. شوف، هو لما بيرفض الاستدلال بالشاهد على الغائب بيرفض طريقة المعتزلة. ايش طريقة المعتزلة؟ احنا غيرهم، احنا نثبت طبعا الاستدلال بالشاهد على الغائب، يعني والله جل لا يغيب سبحانه، لكن يعني على انه لا يرى في الدنيا. نقول: ام خلقوا من غير شيء وهم الخالقون، يعني هذه المخلوقات تدل على الله. لكن عند المعتزلة امر اخر، عندهم انه لا نستدل بصفات الانسان على صفات الرب، يعني معناها انه الله ليس له صفات، فلو قلنا الانسان سميع والله سميع اذن هذه مشابهة ومماثلة عندهم، فيكون هذا هو الكفر والعياذ بالله. لكن عند الصوفية الله سبحانه وتعالى يقولون لا نحتاج، لان صفات الغائب معلومة وصفات الشاهد معلومة والفارق ضخم جدا، فيقولون لا نحتاج. فهي قال هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحد، يعني في التعريف والدليل والشرط والعلم، لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات، هم يثبتون صفات الرب. فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة. ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم القشيري جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراء. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي ألف كتابا جامعا لكلام الصوفية، فأبو القاسم القشيري كان يأخذ منه. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم القشيري من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوام بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقتهم وطريقهم. يعني العروي حافظ حفظا تاما لأخبار الصوفية وأقوالهم.
قال فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس. ثم قال شيخ الإسلام من صفا له وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. هذا الإنصاف، لأن يعني طالبة المتميزة قالت كيف يعني يذكر الهرولة، وبينصفهم وبيذكر ما لهم وما عليهم، فهنا بيذكر ما لهم إن الهروي كان إمام في الحديث والتفسير وشيخ عالم جاء. ولذا ابن القيم كان يسميه شيخ الإسلام. ولما قال شيخ الإسلام، ولما قال ابن القيم رحمه الله قولته المشهورة شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، كان يقصد الهروي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام. يبقى ابن تيمية بيذكر الهروي بلقب شيخ الإسلام، إذا الهروي هو لقب شيخ الإسلام عند ابن تيمية قبل أن يكون عند ابن القيم. هذا طبعا يعني زيادة توضيح للطالبة الفاضلة. قال فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام، يعني الهروي له كلام عظيم في ذم طريقة المعتزلة. قال التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، واستفاد أبو القاسم القشيري منه، حتى ذكر شيخ الإسلام يعني ذكر الهروي في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. الحمد لله. ومحمد بن الحسين السلمي هو نفسه الشيخ أبو عبد الرحمن، وهو أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم. ومعلوم أن القوم أي الصوفية من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم، يعني لا يلعنون أحدا لأنه عاداهم، ولكن هنا لعنوا من عاد الشرع، فلعنوا المعتزلة، لعنوا الكلابية. والكلابية طبعا يعني ليسوا معتزلة، ولكن هم يعني أكثر من الأشعرة ولولا أن أبا عبد الرحمن اللي هو محمد بن حسين السلمي كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية، مخالفون لمذهب الصوفية في الأسماء والصفات، المباينة العظيمة التي توجب مثل هذا لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا. ثم قال شيخ الإسلام والكلابية هم مشايخ الأشعرية وشيخهم، فإن أبا الحسن الأشعري عندما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة، وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو أبو عبد الرحمن لم يكن كلام عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وابن عساكر طبعا أشعري معروف مؤرخ، هو في التاريخ طبعا له كتاب تاريخ دمشق من أعظم كتب التاريخ، ولكنه منتصر لأبي الحسن الأشعري، له كتاب سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذمه وسلبه له، رد ومدح أبي الحسن الأشعري مدحا عظيما، لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه منذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، والأهوازي توفي 45 و400. قال ابن عساكر وقوله إن مذ قوي من 30 سنة فلعمري إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. يعني هو طبعا هنا لا يقصد شيخ الإسلام الدخول في المذهب الكلابي والأشعري، ولكن يقصد أن الصوفية موافقون لأهل السنة في إثبات الصفات والأسماء مع طبعا دقن كثير. قال والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين، طبعا لم يدخل فيهم أئمة الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب أخرى يعني معروفة، وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد. الإمام أحمد في كتاب الزهد ذكر أفاضل الصحابة والتابعين، لم يكونوا مذهب الكلابية الأشعرية، إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية. الله أكبر. طيب نحن نكتفي بهذا القدر ونزيد التوضيح في المرة القادمة من أول. وقال شيخ الإسلام الأنصاري، نبدأ هنا أن ابن تيمية يذكر الهروي الأنصاري بلقب شيخ الإسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام تيمية في المرة السابقة ينصف الصوفية ويتكلم عنهم بكلام ينصفهم، طبعا الصوفية على ما فيهم من مساوئ كثيرة، ولكن منهم كما ينصفهم شيخ الإسلام رحمه الله، ولهم أقوال أفضل من أقوال المعتزلة بكثير، وهم أحسن منهم بكثير. وحتى إن إحدى الطالبات الفضليات تعجبت جدا من مدح شيخ الإسلام للشيخ الهروي، ونقول لها الشيخ الهروي له قدره وباعه، بل إن شيخ الإسلام فيما سيأتي الآن سيتكلم عنه عن مدى علمه وأنه إمام في الحديث مثلا والفقه كما سنذكر. فالشيخ الإسلام ينصف هؤلاء الصوفية ويذكر من أقوالهم في مسألة تنزيه الله عز وجل، ما هو كلام طيب جميل، ويستكمل فيقول: وقال أبو حفص النيسابوري: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. يعني أبو حفص النيسابوري من الصوفية، ولكن يقول لابد أن نزن الأفعال والأقوال في كل وقت بالكتاب والسنة، والذي لا يفعل هذا لا يعد رجلا أصلا. وقال الجنيد بن محمد، وهذا من كبار الصوفية: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا أن كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال، أعيد كلام الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه، يعني من اتبع هواه قولا وفعلا نطق بالبدعة. كل هذا كلام عظيم جدا، بل هذه عقيدتنا. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال أبو حمزة البغدادي، كل هؤلاء من كبار الصوفية يا شباب: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وهم يقولون عندهم لفظ العلم. قال: ومن لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، يعني بالإحسان، لو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة. طبعا أولياء الله، طبعا أولياء الذين هم يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الذين يخدمون ويحترمون. قال: والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر، يعني دوام بسط الوجه والتبسم ما لم يكن اسما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليه. كل هذا كلام يعني طيب. ومنه قول أبي الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه. لو واحد قال أنا لي مع الله حالة، فترك الصلاة مثلا ولا ترك الصيام ولا غيره، هذا لا تقتربن منه. وقال: أعز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقته. عالم يعمل بعلمه، طبعا هذا عقيدتنا، أما العارف، لفظ العارف نفسه نحن نتوقف فيه، ينطق عن حقيقته، مسألة الحقيقة هذه طبعا ده مصطلح صوفي من علاقة فيه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. أي حال ليس على علم الشريعة فضرره أكثر من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. الصبر تحت الأمر والنهي هو الدين، أما التصوف هذه كلمة ما لا علاقة لنا بها، هم لهم علاقة بها، ما لنا علاقة لنا. وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم، الشيخ الإسلام يعتذر لهم ويبين يعني لماذا هم يسمون الشريعة العلم. سبب ذلك أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال. إن الصوفية عندهم إرادة، يعني عندهم حب للقرب من الله وقصد لذلك، وعندهم أعمال وحال، هذا خاصتهم. لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه، هنا الإنصاف شيخ الإسلام، يعني بعضهم أحيانا يعمل علما غير شرعيا، يعني يعمل البدعة ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به. أيوة، يفعل أشياء ليست في الشرع ولا في أمر الله عز وجل، ولكن هو يدرك ويجد إرادته في يسبح مثلا 10,000 مرة، يقول يا لطيف 1,000 مرة، وهذا ليس مشروعا ولا مأمورا. قال شيخ الإسلام رحمة بهم، قال شيخ الإسلام: وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد، يعني بيبنوا على الإحساس، يحس أنه يريد أن يقول يا لطيف مثلا 100 مرة، يحس أنه يريد أن يقول يا حي يا حي يا حي. فطبعا إحنا لا نبني العلم على الشرع على الذوق، إنما العلم الشرعي عندنا على الكتاب والسنة. قال: على موجب العلم المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع. فطبعا شيخ الإسلام بيقول هم إذا كانوا بيتبعوا الذوق، والذوق هذا لا يناسب، ليس من الشريعة، فهذا مذموم طبعا. قال: ولا ريب، شوف شيخ الإسلام، أن رأى ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، يعني هذا بدعة وضلالة، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد. لأن النصارى بيتبعوا أهواءهم، فكثير من الصوفية بيسيرون على طريقة النصارى في اتباع أهوائهم، ولهذا جعله سهل من حظ النفس. ف يعني إن هذا الشيء، إن الإنسان لا يمكن يتبع حظ نفسه، لابد أن يكون النفس هواها تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس، مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من هذا الباب. يعني هؤلاء طبعا العباد وعباد النصارى والرهبان وغيره، هؤلاء كلهم اتبعوا هوى أنفسهم، وكل ذلك من هذا الباب. ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون. عندهم زهد، ممكن الإنسان يترك الطعام مدة طويلة، يكتفي بشيء من بسيط جدا، فهذا زهد طبعا في غير محله. قال شيخ الإسلام: لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به. فالراهب من هؤلاء يمكث في صومعه، يأكل خبزا جافا ويشرب قليلا من الماء ويكتفي بهذا. طبعا ربنا جل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن طبعا خلاصة الكلام عن شيخ الإسلام هنا في الباب هذا، وإحنا لسه مستمرين فيه، إن شيخ الإسلام بيذكر لهم عبارات وأشياء طيبة وجيدة وتوافق أهل السنة وتخالف المعتزلة. قال شيخ الإسلام: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، يعني يعجل له الهداية سبحانه. فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، علم المشروع اللي هو الكتاب والسنة، كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد، وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع العباد والزهاد والصوفية والعلماء الذين بعضهم هم منحرفون طبعا، يعرضون عن المشروع، يعني يعرضون عن ما جاء في الكتاب والسنة ويتبعون أذواقهم، إما من العلم وإما من العمل، إما يتركون علما شرعيا وإما يتركون عملا شرعيا، وهما طريق المغضوب عليهم والضالين. ترك العلم هذا فعل النصارى، ترك العمل هذا فعل اليهود. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا إمام من أئمة أهل السنة، كانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو مشابه لليهود، يعلمون الحق ويحيدون عنه، والنصارى لا يعلمون حقا بل يتبعون الضلال. ثم يعود شيخ الإسلام بالكلام عن أبو القاسم القشيري، قال: ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال: هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة، يعني الصوفية، كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة، يعظمون الشريعة، متصفين بسلوك طريق الرياضة، طريق الرياضة اللي هو أفعال الصوفية، متفقين على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقين على أن من خلى عن المعاملات والمجاهدات، الذي يبعد عن المعاملات والمجاهدات في حب الله، ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى، كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه، مفتونا هلك في نفسه، وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله. فمن ترك الشريعة ضل لا محالة. وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم، احنا قلنا العلم يعني الشريعة، فقول أبي علي بن الكاتب: الصوفية نزهوه من حيث العلم، أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه، نزه الله، الصوفية اللي اتبعوا الكتاب والسنة نزه الله عما نزه به نفسه. فطبعا لم يعطلوا صفات الله عز وجل، فلم يقولوا مثلا إن الله ليس بقادر ولا بقوي، أو أن الله عليم بلا علم، أو قدير بلا قدرة، أو قوي بلا قوة، أو حكيم بلا حكمة، لا لا لا، نزه الله فأصابوا هنا. قال: وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم، فنفوا صفات الرب عز وجل بزعم التنزيه، أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة، فالمعتزلة يثبتون لا أي صفة، لظنهم أن ذلك تشبيه، ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به، والمخلوق يوصف بما يليق به. تذكرون يا شباب في دروسنا في التدمرية، إن الله، أن الصفة، كل ذات لها صفات تناسب هذه الذات، فالصفات الذات الإلهية تناسب الذات الإلهية، وصفات الإنسان تناسب الإنسان، وهناك قدر مشترك بين هذه الصفات كثير منها، ولكن مع الاحتفاظ بالقدر الفارق أو القدر المميز. من ألغى القدر المشترك هذا خلاص قد عطل، ومن ألغى القدر الفارق فقد مثل. وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. فالله يسمى بالبصير والإنسان يسمى البصير، ولكن الاسم حسب المضاف إليه. فالاسم إذا أضيف لله يكون له صفة الكمال، وإذا أضيف للإنسان فإنه يليق بصفة الإنسان. وهذا حتى معلوم أن هناك قدر فارق حتى بين المخلوقات. فأنت تقول مثلا ضوء الشمس وضوء المصباح، هي كلمة الضوء مشتركة، هي كلمة الضوء مشتركة، لكن هل هناك قدر فارق ما بين ضوء الشمعة أو ضوء المصباح وبين ضوء الشمس؟ طبعا قدر فارق كبير جدا جدا جدا. فلله المثل الأعلى. لما نقول عن الله أنه سميع والإنسان سميع، هناك سمع مشترك، السمع قدر مشترك، ولكن السمع بالنسبة لله عز وجل هو سمع الكمال التام المحيط، وأما سمع الإنسان فعلى قدره. وكذلك العلم، فعلم الله، الله أحاط بكل شيء علما، أما علم الإنسان فمعدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الكلام طبعا نحن فصلناه في التدمرية بالتفصيل الذي الإخوة الحمد لله عرفوه وفهموه، واختبرناهم كثيرا في المعاني وسألناهم كثيرا فيه. والله عز وجل حي والإنسان حي، ولكن شتان، هناك فارق كبير جدا. فوليد شيخ الإسلام في التدمرية لو تذكرون كان يقول سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت صفات الرب عز وجل، قال أن نقول كلام شيخ الإسلام بالضبط، سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت من الإضافة. يعني كلمة السميع كلمة لازم الأول ننظر من هو السميع، إذا قلنا عن الله السميع غير لما نقول إنسان السميع، فارق كبير جدا. فإذا قطعت عن الإضافة والتخصيص فهي متوافقة، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. كلمة سميع كده مجردة هنا متفق خلاص، لكن لما تضاف يظهر الفارق مباشرة، يظهر الفارق. فالله سمى نفسه حيا، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. فلذا قال شيخ الإسلام وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، لأن أي مسمى لابد يضاف لكي نفهم هذا المسمى، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وسمى نفسه عليم، وسمى نفسه عليما حكيما، وقال بعض عباده فبشرناه بغلام عليم. نعم، وسمى نفسه حليما، وقال عن بعض عباده فبشرناه بغلام حليم، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، وهكذا الأمثلة التي درسناها معا في التدمرية. وفي الأفعال أيضا، فالله استوى على عرش، وصف نفسه بأنه استوى على عرش في سبعة مواضع من كتاب، وذكر الإنسان أنه استوى، قال لتستوى على ظهوره، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال عن السفينة واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء، هناك قدر فارق لا يعلمه إلا الله، قدر مميز. ووصف نفسه ببسط اليد، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال عن الإنسان حين نهاه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس أيضا إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. هذا كله كان كلام شيخ الإسلام في التدمرية. طيب نرجع تاني لكلام شيخ الإسلام، هو طبعا انتوا الظاهر قال فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة المخلوق، وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي، يقول شيخ الإسلام عن أحد الصوفية، وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة. نعم يخالفون المعتزلة في ماذا شباب؟ في إثبات الصفات لله، وإن كان بعض المعتزلة ينكر بعض الصفات. طيب يخالفون المعتزلة، فهذا متفق عليه، يعني متفق عليه أن الصوفية يخالفون المعتزلة في باب الصفات، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات طبعا، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. الصوفية ليسوا كالمعتزلة في الصفات، المعتزلة لا يثبتون الصفات والصوفية يثبتونها، المعتزلة لا يثبتون القدر والصوفية يثبتون القدر. قال ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراب، احنا قلنا الجواهر خلي بالك الأجسام أو الذوات، والأعراب الصفات، ففي أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة، يعني أخذوا طريقة الفلاسفة وأخذها عنهم متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم القشيري. المعتزلة والأشعرية زيهم اتكلموا عن الجوهر والعرض ورفضوا أن يكون لله عرض، لأنه هنا في نظرهم يشابه المخلوقين. فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية، قال شيخ الإسلام فعلم، يعني علم أن الصوفية مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم القشيري إلى بعضها. وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصايغ وهو من الصوفية، وزمنه زمن ابن الكاتب وهو أيضا صوفي، سنة 30 و300، قال وكان من كبار المشايخ. وقال أبو عثمان المغربي ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهر جوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصايغ. ناس لهم هيبة ولهم كذا، ولكن طبعا هم صوفيين. قال القشيري سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، يعني استدلال بالخلق على الخالق، إن احنا نقول هذه مخلوقات إذن لابد لها من خالق سبحانه، فقال كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير. طيب هنا كلامه هو يرفض في مسألة الشاهد على الغائب، لكن في الوقت نفسه انظر كلامه يقول كيف نستدل بمن له صفات ومثل ونظير، وهو الإنسان، الإنسان له مثل ونظير، على صفات من لا مثل له ولا نظير، والذي لا مثل له ولا نظير هو الله، ولكن قال على صفات فأثبت صفات الله عز وجل. والاستدلال بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب. شوف هو لما بيرفض الاستدلال بالشاهد على الغائب بيرفض طريقة المعتزلة. ايش طريقة المعتزلة؟ احنا غيرهم، احنا نثبت طبعا الاستدلال بالشاهد على الغائب، يعني والله جل لا يغيب سبحانه، لكن يعني على انه لا يرى في الدنيا، نقول ام خلقوا من غير شيء وهم الخالقون، يعني هذه المخلوقات تدل على الله. لكن عند المعتزلة امر اخر، عندهم انه لا نستدل بصفات الانسان على صفات الرب، يعني معناها انه الله ليس له صفات، فلو قلنا الانسان سميع والله سميع إذن هذه مشابهة ومماثلة عندهم، فيكون هذا هو الكفر والعياذ بالله. لكن عند الصوفية الله سبحانه وتعالى يقولون لا نحتاج، لأن صفات الغائب معلومة وصفات الشاهد معلومة والفارق ضخم جدا، فيقولون لا نحتاج. فهي قال هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحد، يعني في التعريف والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات، هم يثبتون صفات الرب. فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة، ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم القشيري جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراء. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي ألف كتابا جامعا لكلام الصوفية، فأبو القاسم القشيري كان يأخذ منه. ثم قال الشيخ الإسلام تيمية: كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم القشيري من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوام بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقتهم وطريقهم. يعني الهروي حافظ حفظا تاما لأخبار الصوفية وأقواله. قال: فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس. ثم قال شيخ الإسلام إنصافا له: وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. هذا الإنصاف، لأن يعني طالبة المتميزة قالت: كيف يعني يذكر الهروي؟ هو بينصفهم وبيذكر ما لهم وما عليهم، فهنا بيذكر ما لهم، إن الهروي كان إمام في الحديث والتفسير وشيخ عالم جاهل، ولذا ابن القيم كان يسميه شيخ الإسلام. ولما قال شيخ الإسلام، ولما قال ابن القيم رحمه الله قولته المشهورة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، كان يقصد الهروي. قال شيخ الإسلام تيمية: ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام. يبقى ابن تيمية بيذكر الهروي بلقب شيخ الإسلام، إذن الهروي هو لقب شيخ الإسلام عند ابن تيمية قبل أن يكون عند ابن القيم. هذا طبعا يعني زيادة توضيح للطالبة الفاضلة. قال: فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام. يعني الهروي له كلام عظيم في ذم طريقة المعتزلة. قال: التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، واستفاد أبو القاسم القشيري منه، حتى ذكر شيخ الإسلام يعني ذكر الهروي في كتابه قال: سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. الحمد لله، ومحمد بن الحسين السلمي هو نفسه الشيخ أبو عبد الرحمن، وهو أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم، ومعلوم أن القوم أي الصوفية من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم، يعني لا يلعنون أحدا لأنه عاداهم، ولكن هنا لعنوا من عاد الشرع، فلعنوا المعتزلة، لعنوا الكلابية. والكلابية طبعا يعني ليسوا معتزلة، ولكن هم يعني أكثر من الأشاعرة. ولولا أن أبا عبد الرحمن اللي هو محمد بن حسين السلمي كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية، مخالفون لمذهب الصوفية في الأسماء والصفات، المباينة العظيمة التي توجب مثل هذا لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا. ثم قال شيخ الإسلام: والكلابية هم مشايخ الأشعرية، مشايخهم، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة، وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو أبو عبد الرحمن لم يكن كلام عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وابن عساكر طبعا أشعري معروف مؤرخ، هو في التاريخ طبعا له كتاب تاريخ دمشق من أعظم كتب التاريخ، ولكنه منتصر لأبي الحسن الأشعري، له كتاب سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذمه وسلبه له، رد ومدح أبو الحسن الأشعري مدحا عظيما، لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه منذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، والأهوازي توفي 45 و400. قال ابن عساكر: وقوله إن مذ قوي من 30 سنة فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. يعني هو طبعا هنا لا يقصد شيخ الإسلام الدخول في المذهب الكلابي ولا الأشعري، ولكن يقصد أن الصوفية موافقون لأهل السنة في إثبات الصفات والأسماء، مع طبعا دخل كثير. قال: والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية، وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين، طبعا لم يدخل فيهم أئمة الصحابة والتابعين، الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب أخرى يعني معروفة، وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد. الإمام أحمد في كتاب الزهد ذكر أفاضل الصحابة والتابعين، لم يكونوا مذهب الكلابية الأشعرية، إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية. الله أكبر. طيب، نحن نكتفي بهذا القدر ونزيد التوضيح في المرة القادمة من أول. وقال شيخ الإسلام الأنصاري، نبدأ هنا ابن تيمية يذكر الهروي الأنصاري بلقب شيخ الإسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بكم.